السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، والله أسأل أن تكون هذه الليلة سهلة ميسورة، وأن يكتبها ربنا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ليلة أيها الإخوة، مع الجزء الثاني من أسباب أمراض الجاهلية. تكلمنا عن السبب الأول، وهو عدم قبول المحل أو المحل للهداية، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع القلوب، الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن منها نقية أمسكت الماء، قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، منها أجادب قبلت الماء لكنها لم تنبت الكلى، لكن الناس سقوا وزرعوا منها وشربوا، ومنها يعني طائفة أخرى إنما هي قيعان لم تمسك الماء ولم تنبت الكلى ولا العشب. وذكرنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث حذيفة، في أنواع القلوب الإسفنجية والزجاجية، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عود، وإن نحن بنحاول قدر الإمكان أن احنا ننقل هذه القلوب التي هي الإسفنجية إلى قلوب زجاجية كالصفاء، حيث لو جاء عليها غبار المعصية يزال بأقل ماء ويمسح. نرضى مع السبب الثاني، وهو فساد البيئة المحيطة بالإنسان أو فساد التربية والتنشئة، لأن البيئة المحيطة بالإنسان سواء من صغره، وده أهم، يعني عامة أمراض الجاهلية التي فينا موروثة، عامة أمراض الجاهلية التي فينا موروثة، وهنذكر الآن، وإحنا كنا أصلا في سلسلة كنا تكلمنا فيها عن أخطاء المربين، وهي عمدة في المسألة دي، ولعلنا إن شاء الله تعالى نرجع إليها لنكملها، مسألة أخطاء المربين. أخطاء المربين هي السبب الرئيسي بعد مسألة القلب في غرس هذه الأمراض المستشرية التي تمنع من الاهتداء. ولذلك تجد الشاب أو الفتاة إذا تدين بهذه الرواسب، لأن أحيانا لا يستطيع أن يميز هذه الرواسب، أحيانا لا يستطيع أن يقتلع هذه الرواسب، يعني إما أنه لا يميز وإما أنه لا يقتلع، يعني يميز لكن يعجز عن الاقتلاع. فبيحصل إيه؟ بيحصل أن هذه الحشائش الضارة التي تنبت حول الزرع الطيب تأكل هذا الزرع. بعض الناس بتزيل الحشائش لكن لا تزرع مكانها زهرا ولا شجرا مثمرا، يعني يجي شاب مثلا أو بنت فيقول يا عم الشيخ أنا بطلت المعصية الفلانية لكن لم أجد السعادة، أنت قلت لنا بطلت في سعادة. لا هذا خطأ، ما من إنسان ينتهي عن المعاصي فيجد سعادة، لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ربط السعادة بالعمل لا بالنهي. ليس فقط أن تنتهي عن المعصية تسعد، لابد أن تزرع شيئا آخر. قال رب العالمين من عمل صالحا، شايف رب يقول إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا سيصنع الله؟ فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة مربوطة مرتبطة بالعمل الصالح. إذن لما تنتهي أنت عن مشاهدة الأفلام السيئة، أو حضرتك بتنتهي عن الكلام والحديث مع الشباب والرجال على الإيميلات والمواقع الخاصة، أو أنك تركت حياة الطرف اللي أنت عايشاها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك، فبتنتهي عنها. هذا النهي لا يجلب سعادة، الذي يجلب سعادة هو الغرس، إن نبدأ نغرس خلاص. طب أنت بتقول لنا الكلام ده ليه يا مولانا؟ عشان في بعض الناس أساءت فهم الخطاب، كلام اللي أنا بقوله يا جماعة، الترجمة الصحيحة لكلامي معكم حول أمراض الجاهلية ليس اقتلاعها فقط بل والتحلية. صحيح التحلية ستأتي معانا، لكن بعض الناس تستعجل الثمرة وتقول أنا لم أجد راحة، تمام؟ لذلك خلينا بقى نشوف ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيقول هنا إيه، وإحنا ختمنا اللقاء بابن الجوزي المرة الماضية، الآن الليلة نبدأ بابن الجوزي. ابن الجوزي بيقول إيه؟ يا هذا، ركز بقى في الكلام، الكلام العالي الرائع ده، يا هذا طهر قلبك من الشوائب، يعني تشيل الحشائش الضارة، طهر قلبك من الشوائب، فالمحبة لا تلقى إلا في قلب طاهر. الله، محبة إيه بقى؟ محبة العمل الصالح، محبة الله سبحانه وتعالى، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة المؤمنين. فالمحبة لا تلقى إلا في قلب طاهر، وإنت مش هتجد السعادة إلا بهذا الحب، بالمحبة اللي تكون في قلبك، الركيزة، المعول، الأداة الأساسية في الحافز على العمل، الحب. إن المحب يسترخص كل شيء في إرضاء حبيبه، يعني مثلا ولله مثلا العمل، لو أنت بتحب أكله وجاي من بره كده وما انتش جعان بس بتحب الأكلة دي، بتأكلها شهوة لا جوعا، تحب تأكل الله، إنما لو أنت جوعان بتأكل أي حاجة، لكن وإنت شبعان لا تأكل إلا ما تحب، لكن لو أنت جعان خلاص وإنت جوعان بتأكل أي حاجة تحبه وما تحبش، تحب الكشري هتاكله، ما بتحبوش هتاكله لأنك عايز حاجة تسد جوعك، فلهيب الجوع هو المحفز. لكن إذا كنت مستغنيا لحسن ما احنا شبعان فستأكل تلذذا، لذلك أنت في الجنة هتأكل تلذذ ليه؟ من محبتك، الله زين الثمر في عينك، زينه وجعل طعمه حلو وشكله حلو، فأنت الله يرضى عنك سيدنا، الله يرضى عنك عبد الله، فأنت بتحتاج المسألة دي، خلي بالك المسألة دي، فإيه الحامل؟ المحبة. فإذا أحببت الله هيجك ذلك على أن تقوم في جوف الليل تترك الفراش الدفيء وتتوضأ بالماء البارد وتصلي. بل أنا هقول لكم على حاجة، سبحان الله، وأنا كنت بدرس هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقلت كان من هديه إذا أجنب أن يغتسل، كان من هدي النبي كده إذا أصابته الجنابة أنه بيبقى فورا يغتسل، فإذا جامع أهل بيته يغتسل، ده الهدي الغالب، حتى أنه قال إذا أراد أحدكم أن يعاود، يعني جمع زوجته وعايز يعاود مرة تانية، من السنة أنه يغتسل. ليه؟ قال فإنه أهنى وأبرى. فواحد بيقول لي والله يا سيدنا من حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقيت أقوم أغتسل وأنا حاسس بالعناء، بس العناء ده كان له لذة. صدق الرجل، الحب، المحبة. أبو أيوب الأنصاري لما انكسرت مزادة مية له في 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 الطبق العلوي، إيه اللي حصل؟ اجتمع هو وزوجته في زاوية وجفف الماء لفراشهما حتى لا تسقط قطرة عن سائل من الحب. ما كان بيأكل إلا لما النبي يأكل، حتى يضع يده موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم. حب. لما عرف أن النبي بيكره الثوم والبصل لعلة يمكن ما تكونش عند أبي أيوب، قال لا جرم، أكره ما تكره، لأنه قال له أحرام منه؟ قال لا. طيب يعني هو بوحظه، إذن دي بقى الحامل على أنه أكره مساد الحب. خلاص. فإذا أحببت الله أحببت مناجاته. طيب العائق عن انك تحب ربنا او تلقى المحبه في قلبك، ابن الجوزي اللي بيقول كده، العائق ايه؟ العائق الشوائب اللي عندك ديت، الحشائش الضاره اللي منعه النبت الطيب يطلع. يقول يا هذا طهر قلبك من الشوائب، فالمحبه لا تلقى الا في قلب طاهر. اما رايت الزارع، رجل الفلاح، يتخير الأرض الطيبة، يعني ما بتشوف مثلا رجل فلاح الأرض مثلا يروح يستأجر أرض، مش ممكن يستأجر أرض مريضة أو بعافية شوي أو مش هتطلع الزرع. ليه؟ لأنها لا تثمر جهده، يعني الجهد اللي هيعمله ما بتطلعوش، فهو يتعب في الفاضي. فدايما ينقي الأرض الحلوة اللي على تصافي كويسة وعلى مروة كويسة وخصوبتها كويسة وما فيش فيها لنجلة ولا حشيش ولا دنيبة ولا عجيرة ولا الكلام ده اللي احنا بنسمعه في الأراضي من الأمراض. تمام؟ فيبدأ ايه؟ ياخد الأرض ديت، خلاص أرض كده ايه متسبخة كويس واخدك مو كويس عافية يعني. فقال أما رأيت الزارع، أما رأيت الزارع يتخير الأرض الطيبة ويسقيها ويرويها ثم يثيرها ويقلبها، يعني يجيب الأرض نظيفة وبعدين ينزل المية، خلاص، وبعد ما ينزل المية يسيبها تنشف طبعا أو يقدم، يعني مثلا احنا عندنا بنحرط الأرض الأول، يعني قبل مثلا ما قبل زراعة الرز، يعني بيجي بقى ايه لو الأرض برسيم وطرية يجيب الفراكة تفركها، لو الأرض مكانها زرعة أخرى مثلا بيجيب ايه المحرات ويحرط، خلاص، وبعدين ايه يقلب ليه عشان يجيب اللي تحت فوق وكده، فالطينة الطوبة تفرول كده وتاخد شمس كده وتبقى جاهزة للايه للزراعة. فيعمل ايه يثيرها ويقلبها، يعني بيحرطها ويقلبها وبيسقيها ويرويها، وبعدين بقى يلوطها يسويها كده بالايه للرز عشان يبذره، ان كان يبذره ولا كان يعمل مشتل، وبعدين ينقل المشتل وكذا. قال وكلما رأى حجرا ألقاه، وكلما رأى حجرا ألقاه، وكلما شاهد ما يؤذي نحاه، بيبدأ ينقي بقى الحاجات اللي ممكن ايه تعرقل خروج الزرع، ثم يلقي فيها البذرة ويتعاهدها من طوارق الأذى. يعني لما بيرمي البذرة بيسقي بيرش رش مثلا إما مادة خدرية وإما مثلا مادة للفيروسات أو الأمراض اللي بتأتي للنبات حمراء ولا بقعة ولا أي شيء، خلاص. قال دحل الزارع قلبك كالأرض الزرعي، عايزة تثار تقلقل تقلق، عايزة تحش منها الحجر وما يؤذي تنحيه عشان يستقيم البذر يعني. قال وكذلك الحق عز وجل، الله الله الله، وكذلك الحق عز وجل إذا أراد عبدا لوداده، الله الله على المعنى ده، إذا أراد عبدا لوداده حصد من قلبه شوك الشرك، الله، وطهره من أوساخ الرياء والشك، ثم يسقيه ماء التوبة والإنابة ويثيره، يعني يقلبه بمسحات الخوف والإخلاص المحراب بتاعه، فيستوي ظاهره وباطنه في التقى، ثم يلقي فيه بذر الهدى فيثمر حب المحبة، فحينئذ تحمد المعرفة وطنا ظاهرا وقوتا طاهرا. انتوا عارفين انا بحب الناس دي، الناس دي خبراء قلوب، الناس دي ابن القيم ولا ابن الجوزي ولا ابن تيمية ولا ابن كثير، ها الناس دي عاشت جوه يا جماعة، دخلت جوه القلب، دول علماء السلوك، علماء التربية والتنشئة، عاشوا جوه، دول بيدخلوا جوه القلب أوي، تمام، وبيحاولوا بقدر الإمكان إن هم يضعوا يديك على تطهير القلب. إذلك ربنا بيقول في سورة المائدة: فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا رب استرنا يا رب، يا رب استرنا يا رب، يا رب استرنا ولا ترضى. فبيقول بقى إذا ربنا بيحبك وأراد بك خيرا نظف قلبك. لذلك لما ببعض من زمن، يعني مش من الآن، من زمن صراحة، يعني تلاقي اللي كانوا بيحاربونا يقول لك ايه، انا ما بستفدش حاجه من البث ده يا اخي، وانت العمليه معاك يعني واخده اعجابات في الفاضي، وانا مش عارف الناس بتثني عليك ازاي في كلام عادي. يعني كان يقع في قلبي والله العظيم قول الله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هو ده الكلام اللي سيدنا ابن الجوزي بيقوله، هقوله تاني، اقراه تاني واسمعه وعيه، لان ده ميزانك. كنت قاعد في اي مجلس علم، اي مجلس علم يا اخي، الامام البخاري رحمه الله قال: لا يستقيم المرء ان يكون عالما حتى ياخذ عمن هو فوقه اللي هو شيخه، وعمن هو مثله اللي هو قرينه، وعمن هو دونه اللي هو تلميذه، الثلاثة يعني لازم ناخد عن تلميذي، وإلا لا يستقيم لي العلم، يبقى أنا عندي كبر، لأن يضيع علم بين المستحيل والمستحيل. فأنت اللي بتسمع إزاي ما خدتش فائدة؟ إزاي بتقول أنا ما بستفيدش؟ مستحيل يا جماعة، والله مستحيل، لأن الشيخ اللي بيتكلم بيقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي قال الله وقال رسول الله؟ ما فيش استفادة، مش ممكن، ما فيش قلب استوعب الوحي كاملة، لن تجد إنسان أخذ العلم كاملة فصار مستغنية أبدا. ده موسى بن عمران لما قالها عاتبه الله، مش حد أعلم على الأرض، شيخ الحويني يستفيد مني، أنا استفيد منه، أنا بالنسبة لشيخ الحويني ما سويش يسع النعل عنده ولا التراب اللي بيمشي عليه، ومع ذلك لو سمعني ما يقدرش يقول ما استفدتش. ما فيش مجلس علم اسمه ما استفدتش منه، إلا أن يكون الله أغلق قلبك. وده يا ابني أنت ممقوت، انت ممقوت مبعد، انت مش فاهم، انت من المبعدين، لان درس العلم يرقق القلب، وده اول فائدة، ويذكر، يقول ربنا: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين مش اي حد تاني، فاذا لم تنفعك الذكرى فكارثة، ده اعراض، ربنا يسترنا. فابن الجوزي بيقول: الله يرضى عنك سيدنا، الله يحفظك، وكذلك الحق عز وجل إذا أراد عبدا لوداده، لما يختارك بقى، لما يستطيعك. لذلك إبليس قال إيه: إلا عبادك منهم المخلصين. وأنا متمر فات مخلصين بفتح اللام مش بكسر اللام، مخلص اللي هو المصطفى، اللي هو أنت هتصطفيهم بس يا رب، هم دول هينجوا مني، اللي أنت هتصطفيهم وتأخذهم ويبقوا تبعك ومن أوليائك ومن أهلك ومن خصتك، هم دول اللي هينجوا، غيرهم لا. يعني حتى أهل الإخلاص يحتاجون إلى الخلاص. يا رب اجعلنا من عبادك المخلصين، يعني الذين أخلصتهم لك، فالشيطان ما يقدرش عليهم. يقول وكذلك الحق عز وجل إذا أراد عبدا، هي دي يعني اصطفاه، إذا أراد عبدا لوداده حصد من قلبه شوك الشرك، ربنا يبدأ ينقلك بقى، وطهره من أوساخ الرياء والشك، ثم يسقيه ماء التوبة والإنابة، ويثيره بمسحات الخوف والإخلاص، فيستوي ظاهره وباطنه في التقى. كلام ده يتكتب، كلام جميل. ثم يلقي فيه بذر الهدى فيثمر حب المحبة، تمام؟ الله يرضى عنك يا شيخ حسن. فحينئذ تحمد المعرفة وطنا ظاهرا وقوتا طاهرا. نعم. ثم يقول فيسكن لب القلب ويثبت به سلطانها في رستاق البذر، فيسري من بركاتها إلى العين ما يفضها عن سوى المحبوب، وإلى الكف ما يكفها عن المطلوب، وإلى اللسان ما يحبسه عن فضول الكلام، وإلى القدم ما يمنعه من سرعة الإقدام، فما زالت تلك النفس الطاهرة رائضها العلم، ونديمها الحلم، وسجنها الخوف، وميدانها الرجاء، وبستانها الخلوة، وكنزها القناعة، وبضاعتها اليقين، ومركبها الزهد، وطعامها الفكر، وحلواها الأنس، وهي مشغولة بتوطئة رحلها لرحيلها، وعين أملها ناظرة إلى سبيلها، فإن صعد حافظاها، يعني اللي بيكتبه على النفس، فالصحيفة نقية، وإن جاء البلاء فالنفس صابرة تقية، وإن أقبل الموت وجدها من الغش خلية، فيا طوبى لها إذ نوديت يوم القيامة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله الله. مين فينا بقى ما يحبش، مين فينا ما يحبش ان نفسه تكون كده؟ مين فينا؟ ها يعني انت لا تحب ان تكون نفسك بهذه الصورة؟ من فينا لا يحب ان تكون نفسه بهذه الصورة؟ النفس اللي ابن الجوزي تكلم عنها فجعل لها كل الخلل. يا رب طهر قلوبنا يا رب. مع السلسلة دي ان شاء الله هيكون الامر كذلك. إذا نزعت الحشائش الضارة فلا بد عليك أن تنبت الأشجار المورقة والأزهار الطيبة. طيب الأمر الثاني بقى اللي هو فساد التربية والتنشئة، وإحنا اتكلمنا فيها عن أخطاء المربي، وقلنا إن المسألة بتبدأ من الجنين، يعني أنت عندك جاهلية السبب فيها أبويك، السبب فيها أبواك. ليه؟ لأن الإسلام لما جاء علشان يخرج طفل سليم من الجاهلية وضع ضوابطا تجاهلها المسلمون. فأول ضابط أن يكون الرجل أو الزوج ذا عفة وديانة، وأن تكون الزوجة ذا عفة وديانة، لازم الاثنين كده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، فذكر من صفاتها ثم قال ودينها، فاظفر بذات الدين تبتك. بعد اظفر ان ذات الدين دي مش كتير، خلي بالكم الناس فاهمة غلط، ذات الدين مش كتير، ده أقل من القليل وجود ذات الدين. ذات الدين مش المنتقبة بس، لا، النقاب ده قماش يوضع على الوجه قد يستر عيوب البدن الظاهرة ولا يستر عيوب القلب الباطنة. يبقى مش شرط ان هي تكون منتقبة، لا، النقاب مظهر من مظاهر الدين واللحية مظهر من مظاهر الدين، انما انا لما هاجي اختار خلق ودين. خلق ودين، الدين اللي ظاهر صلاة ولبس نقاب او لحية و الاشياء ده اللي هي افعال الدين الظاهرة، اما الخلق الدين كله خلق، فمن الخلق الحياء. قال ربنا في صفة المرأة التي نكحها موسى عليه السلام قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهم. إذن البنتين قالوا إيه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سبع كلمات، سبعة لما جاوز هات لي كلمة فيهم زائدة، هات كلمة واحدة في السبعة دول زائدة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جمعوا كل يعني هم قالوا إيه؟ هو قال ما خطبكما، كأنه موسى قال كلمة واحدة بس، هم قالوا سبعة، لكن موسى قال كلمة ليه السؤال، كأنه هاله انتوا قاعدين مع الرجال ليه، فحتى يدفعوا عن أنفسهما سوء الظن ويدفع عن أبيهما سوء الظن. عن قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نقدر نزحب الرجال، وأبونا شيخ كبير، يعني خلي بالك أبونا مش مثلا يعني راضية لبنات ينفع الشغل وقعت في البيت، لا، ده أبونا ضعيف مريض، لولا مرضه وكبر سنه ما خرجنا. أدب إيجاز وأسلوب رائع. ثم ولا قالوا له شكرا ولا جزاك الله خيرا ولا انت رجل زوج أوش وبينك غريب انت منين ولا فتحوا كلام، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. خلي بالك ثم هنا للتراخي، يعني أن موسى استغرق مدة في السقاء، لم يذكر القرآن لفظة واحدة طول مدة السقاء، يعني واحد مثلا بيسقلكوا الغنم رفع الحجر وقعد يسقي في الغنم وكده، يعني مش تقولوا كلمتين، سألوا حتى طلت منين يا فلان وجاي منين وربنا يرضى عنك، والله ده انت شهم وابن ناس وابن حلال وشكلك، لما تيجي نغديك لا مش الكلام ده خالص. قال رب العالمين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هنا الآية بتدل على قلة الكلام مش كثرة الكلام، وأنه لحاجة فقط، تمام. طيب فرجعت البنتين، يبدأ بقى هنا إيه؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، خلاص. لكن قبلها معذرة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نعد مع بعض كده، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كم كلمة؟ سبعة، سبعة في الأول، سبعة في الثاني، سبعة ما زادوش. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ما سقيت لنا، سبع كلمات. إذن ده دلالة على هذه البنت حية، بدأ صفة من صفات ذات الدين. لذلك لما قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وافق مباشرة. ليه؟ لأن أهل الدين قلة. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فلأن أهل التدين في الناس قليل، ولذلك جعل صاحب الدين. وفي الحديث وإن كان في سند ما قال إذا ياكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث في سند ما قال لكن معنى صحيح. فلما أنت يعني هي تتزوج صاحب الدين وهو يتزوج صاحبة الدين إلا يحصل مش هنلاقي أغاني ورأس. فبالتالي لما يحدث جنين تمام، أولا بيت قائم على الطاعة لا تقربه الشياطين تمكث فيه الملائكة، بدأ حاجة هذا واحد ده جميل. بدأ أنا النواه الأولى هي عشان عادات الجاهلية عشان أمراض الجاهلية هتيجي منين بقى ما فيش موجودة، يبقى بيت تسكنه الملائكة لا تسكنه الشياطين، بيت قائم على القرآن فبيت مبارك، فالنبتة اللي هتيجي مباركة إذا أنا هيئت الأرض أو تمام. إذا اقترب من أهله من زوجته دعا الله لأن كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الجماع، فلا يمس هذا الصبي أو هذه الفتاة الجنين يعني شيطان. يبقى من أول ما نحط النطفة الشيطان مش مشارك معانا، لا في ناس كتير الشياطين شاركت معاهم بسبب الغفلة عن الدعاء لأن سورة الصلاة يعني واحد وإحنا وأنا كنت من الطرائف أنا بعلم دعاء الجماع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة الهدي، فأقسم لي بالله إن المتزوج بقاله 30 سنة ما قال الدعاء ده مرة واحدة. قلت له كيف حال أولادك؟ قال شياطين شياطين قولا واحدا ما تقولش يا مولانا شياطين فعلا خلاص. فهي بيبقى سببها إن الأب لم يذكر الله عند الجماع والناس تستهين بهذا الدعاء ده هدي نبوي، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث على ذلك، فانت زي تسيبه لان ده بذرة لك، فانه ان يقدر في الليلة مولود فانه لا يقرب شيطان. طيب الام الحامل بقى اذا كانت تصلي وتقرأ القرآن بإدمان فان الجنين يتأثر بأحوال امه، يعني حتى احنا بنقول للي اختنا الحامل اللي بتحمل في بداية الحمل إذا أردت تيسيرا في الولادة كما قال ابن أحمد وبركة في الولد اشربي ماء مقروء عليه بالقرآن، مقروء القرآن ادي للولد في دمك ماء بالقرآن. أيوة ده حللوا ذرات الماء اللي مقروء عليها القرآن وجدوا فيها تغيرا عن الماء اللي تجال عليه كلام عادي، كان سبحان الله وهذا من عند الله أن القرآن يمتزج بالماء، ليه ما تشربش ماء مقروء عليه فاتحة الكتاب وانت حامل من باب ان ده ماء مبارك يدخل للولد او يدخل الجنين يتغذى عليه. تمنعي سماع الغناء مطلقا لانه هيتاثر بهذا الغناء، الولد نازل من بطن امه مجرد ما يتعلم الحركات يرقص، طب بيرقص ليه؟ بيرقص ليه؟ بيرقص مما صنعت امه وسمعت لانه اخذ ذلك. لذلك حتى الطبيب او الطبيبه بتقول للمراه الحامل بلاش عصبيه، الجنين بيتاثر بك وانت بترضعي بلاش تزعلي وهكذا. أيوة الجنين مرتبط بأمه ارتباط وثيق، لذلك الصفات تورث من الحمل. ففين قراءتك للقرآن؟ إدمانك يعني أنا دايما أقول الحامل تقرأ أكثر من غيرها تسبح الله كثيرا. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله حفظ القرآن على سن صغير وغير واحد من أهل العلم حفظ القرآن على سن صغير، هذا الحفظ على سن صغير كان سفي الأم، إدمان قراءة القرآن للأم وإدمان سماع القرآن الجن الولد بيتأثر بذلك. تمام. طيب ولد الولد الجنين ولد خلاص، لما يولد بيتبع معه السنة فالعقيقة تزيد من بركته، حلق رأسه إذا كان ذكرا في يوم السابع يزيد من بركته، تحنيكه بالتمر سواء أنثى أو ذكر يزيد من بركته. كلام ده مهم جدا، كلام مش سامي مش 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 هين يعدي كده، لا ده هدي له عله ايمانيه قبل العله الطبيه، لان ده وحي يا جماعه الذي خلقنا هو الذي اوحى الى نبينا بذلك خلاص، فنبينا لا يقول عن هواه انما ده وحي فمنهج خلاص. ثم يؤذن في اذنه اليمنى وان كان لم يصح فيه حديث فاطمه، حديث صحيح فاطمه فيه ضعيف لكن ابن القيم قال جرت العادة على ذلك في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، قال يعني أن الحديث فاطمة ضعيف خلاص وأن تصدقت بوزن الشعر ذهب أو فضة برضو ضعيف. لكن الأذان في الأذن الطفل والإقامة شعارا منه بسماع التوحيد، سماع التوحيد. ثم بعد ذلك يتعاهد الولد، الولد بقى لما بيبدأ يعي تمام، كل ما يفعله أبواه. خلي بالك بقى خطورة هذا السن بقى، من أول ما يتولد إلى سن 6 سنوات بالضبط أخطر مرحلة في الطفل، لأنها غرس الصفات. هنبدأ نغرس الصفات داخل الطفل، أخطر مرحلة، وده لازم ناخد بالنا منها. بيبدأ الولد يرى اهتمامات الأبوين، واخد بالك من المسألة دي، واخد بالك يا أختاه، اهتمامات الأم والأب. يعني بعض الناس بتحط المصحف مثلا على رف، لكن لما يشوفك ابنك طول اليوم ماسك التليفون ورضيعه يرى اهتمامك أنت بالتليفون، وينظر إلى المصحف فلا يرى اهتمامك له، إما أنك تكون مقلة وإما أنك تكون منعدمة لا تمسكيه مطلقا، فهو شايف إذا فيرى إيه، فيستقر في عقل الطفل ويغرس في هذه الصفة أن هذا الهاتف أهم من هذا المصحف، فيرتبط بالهاتف دون المصحف. ولذلك الطفل يقلد حركات أبيه وأمه لا إراديا، يعني لو أمتي تتوضى وتصلي صلي جنبك، البنت تصلي زيك، مش فاهم يعني صلاة، بس هي تقلد حركات، ده صفات مغروسة. فإذا استقر في ذهنه لا إراديا أن الصلاة مهمة، تظل الصلاة في نظري مقدسة، لأن وجد أمه، وده الأم هنا عليها عامل، لأن الأم الطفل مرتبط بالأم إلى سن مثلا 3 سنين 4 سنين، اللي هي زبدة غرس الصفات بتكون من الأم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين، لأن هي دي اللي هتغرس، مش غيرها، غيرها مش هيغرس، هي اللي هتغرس. الأب بعيد طول الوقت عن البيت، لكن الأم هي اللي عملت تغرس. فإذا الأم ساعة الأذان رأى الطفل تنفض ما في يديها وتتوضأ، يستقر في نفس الطفل سواء كان ذكر أو أنثى قدسية الصلاة، إن ده هذا الأمر مقدس، فيبدأ يستقر فيه. طيب يجد الأم عند الكذب يتمعر وجهه، فيعلم أن هذا الفعل قبيح. أيضا من الصفات أن هي لا تجعله اتكالي، يعني إيه؟ يعني يرمي بالأخطاء على غير. الولد مثلا خبط في الباب، تجري تقوم تعمل إيه؟ خبط على باب، اخطى عليك يا باب، ضربت لي يا باب، ده غلط. أولا الباب لا يخبط ولا يضرب، ابنك اللي غلط أخطأ، هو طفل أخطأ، فإزاي تغرسي في عقل المسكين ده الصغير ده أن يرمي بأخطائه على غيره؟ هذه صفة ذميمة ومرض من أمراض الجاهلية، سيجعله عندما يكبر أنانيا متكبرا صلبا، لا يعتذر لا يعترف بخطأ. نيجي إحنا بقى كدعاء يصعب علينا نزع هذا المرض، وإن نزعناه ننزعه بشدة حتى يتألم. طب انت ليه زرعتي من البداية؟ ده معاك عجينة اهو، انت ليه دمرت العجينة دي؟ حدثوا عن بيوت المسلمين ولا حرج، حدثوا عن بيوت المسلمين ولا حرج، من المصائب والعاهات اللي حصلت في الأطفال، من التشوه في الأخلاق، تشوه بمعنى كلمة تشوه. المحاسب الأول عن هذا إهمال الأم والأب أو أنهم أغرسوا هذه الصفات. إذن أنت وإنتي وأنا وزوجتي سنحاسب يوم القيامة عن أخطر مرحلة في حياة الطفل اللي هي 6 سنوات دي، إيه اللي أنت غرسته في ده؟ إيه الأمراض اللي أنت حضرت؟ ولذلك ستجد أطفال عندهم مش أمراض جاهلية، ده أمراض مستعصية، ومش مرض واحد، ممكن يصل إلى آلاف الأمراض. والله يبكي لي أحدهم يقول لي نفسي أتواضع، يقول لي أنا يعني علمني أتواضع إزاي، أنا بموت، عندي كبر غير عادي لا إرادي. بقول له سبب إيه؟ قال أبا أمي، صدق والله أمي بتتكبر، كانت أمي لما تغلط مع سليفة تبقى الغلطانة ما كانتش بتعتذر، مستحيل عنادية كانتش بتعتذر أبدا، فخذ الصفة منها، جنت عليه تلك المرأة. لذلك ذات الدين دي كنز ثمين، كنز حتى ولو كانت ليست جميلة، خدها. أنا بقول لك خدها يا بني، الجمال ينتهي بعد شهر شهرين ثلاثة، تصير هذه المرأة كأحد النساء، أنا رجل متزوج باثنتين وأقول لك هذا بملء الفم، الجمال ينتهي، ينتهي بكل ما تعنيه الكلمة. لكن تبقى الأخلاق، ما يقرب المرأة من زوجها وتملك به فؤادة أخلاقها. أما كثرة المساس يا فتى تفقد الإحساس، من قطر ما مسست هذه المرأة يزول إحساسك بها خلاص، ربما تعشق امرأة أقل منها في الجمال لأنها ممنوعة عنك، محجوبة عنك، والنفس تأبى والنفس تطلب ما يمنع عنها وترغب، وتأبى وترفض ما هو في متاح بين يديها. إيه بقى اللي بيدوم العشرة؟ المحبة، المودة. لك ربنا قال، ما قال في الآية جمال، لا قال وجعل بينكم مودة ورحمة، لأن هذه الاستدامة، إن المرأة تكون ودودة لطيفة، لطيفة المعشر مع زوجها، كلامها كويس، والرجل يكون رحب بزوجته وأهل بيته بس خلص، فالحياة تمشي كده. إنما كثرة الطلاقات وقضايا الطلاق الموجودة في المحاكم مع نساء كالقمر ليلة البدر، وتعجب إزاي ده طلقها، هو يكرهها ويبغضها ولا يطيقها من سلطة لسانها وغلظة طبعها وسوء أخلاقها خلاص، لكن لم يكتشف هذا إلا بعد المخالطة، إنما هو تزوجها للجمال، راح قال لك فلانة جميلة وإيه ما شاء الله، تقول يا أرض نهدم عليك، دفع دم قلبه جابها، اكتشف أخلاقها السيئة، ذهب الجمال وبقي الحال كالحال، فنعوذ بالله من ردة الحال وسوءه، فما ملحش، ما ملحش بعد، ما قدرش مع بقى إيه أخلاق بتطلع ورا بعضها، أسوأ فأسوأ فأسوأ، إنه خلاص ذهب الجمال وذهبت الرغبة، فبان قبحها فما راى منها إلا خبث الروح. فبدأ بقى الرجل يضجر، قال لا طلق يا ابنها، تاخد كل حتى تاخد في 60 سلامة يا رب، تاخد البلاط بتاع البيت، شيله ويمشي، مش عايزها خلاص، كرهها ساب أخلاقه. إنما لو أنه نكحها لدينها لازدادت في عينه جمالها. ليه؟ لأن امرأة تدللك وتعلم حق الله فيك، لا تؤذيك بلسانها ولا تضرك في مالك وفي نفسها، تحفظك في الغيبة والحضور، إذا رأيتها ملأ قلبك السرور. فهل عن هذه المرأة من عوض؟ لا، والذي خلق السماء والأرض. تقول حفصة بنت سيرين رضي الله عنها ورحمها وطيب ثراها، قالت عجبا لكم يا نساء، إن كنا نعامل أزواجنا كما تعاملون ملوككم، يا سيدي ويا مولاي. كان الزوج كده عندها ملك. وكذلك المرأة إذا نكحت الرجل لأجل سيارته أو لأجل أمواله في البنك أو لأجل مصنعه ومتجره أو لأجل كذا وكذا، فإنها تتفاجأ بعد الزواج بخبث طبعه وقلة حنيته وقسوة كلامه وأحواله ورغبته ورفضه، رغبته عنها ورفضه لها، فتتحول حياتها إلى جحيم والقص الذي تسكن فيه إلى قاع من النار، والعياذ بالله، تشعر أنها عصفور في قفص من الذهب. ليه؟ عشان هي تزوجت الفيلا وتزوجت العربية وتزوجت مال البنك، بل زوجتش ذات دين، صاحب الدين، صاحب الدين، وإن قلت ذات يده، إلا أن جنيها سيجعلك من أسعد نساء الأرض. جنيه واحد. ليه؟ ألفاظه جميلة، كلام الحب يقوله، وجهه جميل، حاله جميل، يتق الله فيك، إن أحبك أكرمك، وإن بغضك لم يهينك، وإن أخطأ في حقك اعتذر، يحتويك ويحويك، يتبثين إليه نجواك وتسمع ويسمع منك شكواك، إلى آخر. إذن أول نواة في إصلاح التربية هو اختيار الزوج واختيار الزوجة. ولذلك قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي امرأة لا سكن معها يتحول البيت إلى جحيم ويتحول الأولاد إلى شياطين، إما أن يهدم البيت وإما أن نعيش على لهب الصفيح الساخن الملتهب. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب، قد يكون هناك صفات جبل عليها الطفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد قيس لما رأى منه حل الحلم والأناة قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. طبعا لما جم الأعراب وتعرفوا الأعراب هجموا على النبي صلى الله عليه وسلم كالأقرع بن حبس وغيره، لكن أشج عبد القيس نزل من على راحلته اغتسل تطيب لبس، اللي راحوا للنبي بسرعة ما لم يأبه بهم النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي أثر في النبي؟ هذا الذي تأخر، جاء بشكل جميل، لحية جميلة، مرجل شعره ولحيته وثوب نظيف، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أعجب به وبحلمه وأناته، فقال هاتان الخصلتان يحبهما الله ورسوله. قال يا رسول الله أهما فيها جبلهما الله علي جبلان الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال الحمد لله، قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلان على خير. يعني أحيانا تكون لك صفات جبلية، من يكتشف هذه الصفات؟ من اللي بيكتشفها؟ الأب والأم. إن هذه الصفات نبتها في البداية ضعيف، يستطيع الأب والأم أن ينزع هذه الصفات. يعني مثلا الولد يكذب وما علم كذبا، خلاص ما تقولش بقى إيه ده طفل عارف حاجة، لا لا مش حصل طفل عارف حاجة، هذا الكذب ينمو يوما عن يوم، لابد للولد أن يراعى معه قواعد التربية في هذه المسألة اللي هي النصح والإرشاد ثم العقاب والثواب حتى تنزع هذه الخصلة منهم. وأنواع العقوبات كثيرة جدا، يعني أضعف معذرة أبعدها الضرب، يعني آخرها الضرب، وأن يزيد الضرب على 10 ضربات، وأن يتقى الوجه والعظم، لكن أولها الهجر، أن يهجر. فهذا نأخذه في أقسام ربنا، لا يعني أنا بس بشخص الداء، يعني إحنا ندخل على أسس العلاج فمش عايز أطول الكلام والنفس، بس أنا أبين أن أمراض الجاهلية أسبابها الزوج والزوجة، الأبوان أول سبب من هذه الأمراض. فإذا غرست هذه الأمراض لست سنوات، ما بعد 6 سنين إلى البلوغ نمو. إذا من سن يوم، بل وهو جنين في بطن أمه، خلاص من نطفة إلى 6 سنوات غرس، من 6 سنين إلى البلوغ، يعني لو افترضنا البلوغ على 15 سنة نمو، بعد 15 سنة اكتمال، خلاص خلصت، مفيش بعد كده بقى، هو كده جاهز إنه يفسد في الأرض أو أن يصلح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال من ضمنهم وشاب نشأ في عبادة ربه. طيب تعال نشوف بعض نماذج التربية، تربية السلف لأولادها. الرجل من السلف إذا فطم ولده بدأ بتأديبه ورياضة أخلاقه، ليه؟ قبل أن تهجم عليه أخلاق المفسدين، فيبدأ يلقنه كلمة التوحيد. يعني مثلا ما تقولش الولد إيه تف على عمه يا حبيبي، تبدأ أخلاق، اشتمه، خد الشطرنج ارميه بالمية دهيت، انت اللي انت بتعمليه ده مزاحا سيكون وبالا عند الكبر، احنا كمجتمع هنعاني من هذا الولد. لكن قول له قل بسم الله، قل لا إله إلا الله، قل الحمد لله، عوديه على الألفاظ الحسنة فيستديم لسانه عليها ويتحرك لسانه بها ويتروض القلب بها، فلا يعرف إلا الطيب النقي. يلقنه كلمة التوحيد، يرسخ في قلبه حب الله تعالى، حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه القرآن، يثبته على العقيدة الصحية، يعوده الصيام، وهو عنده 4 سنين وعنده 4 سنين. السلف تقول إحدى الصحابيات كنا نشغل أولادنا باللعب في يوم عاشوراء عن الطعام والشراب حتى يصوموا، مع أنه لا يبقى صيام، بس بتجيب له اللعبة كده وتشغله في الألعاب عشان ما يطلبش طعام ولا شراب. شو بقول لك؟ اهتمامات الوالدين هم بالأصالة اهتمامات الأبناء. تعالوا نشوف هذا الرجل الرائع اللي كثيرا ما أضرب مثله، أبو الوقت السجزي رحمه الله تعالى. أبو الوقت بيربي ولده وبيحكي له قصة، بيقول له إيه؟ بيقول له يا ولدي، أبو الوقت بيقول لابنه، أبو الوقت دي راوية صحيح بخاري، بيقول له يا ولدي رحلت لسماع الصحيح ماشيا مع والدي، الله، من هراه إلى الداوودي ببوشنج، يعني بلد هراه بلد وانتقل إلى بوشنج بلد أخرى، ولي من العمر دون العشر سنين. يعني أبويا يا ابني، هو بيقول له كده لابنه، يعني بيقول أبويا خدني أسمع صحيح البخاري من هراء اللي هي منطقته إلى بوشنج وأنا عندي أقل من عشر سنين، فكان والدي يضع على يدي حجرين ويقول احملهما، فكنت من خوفه أحفظهما بيدي، يعني خايف منه فأنا شايل الحجرين بإيدي. أبو الوقت عنده أقل من عشر سنين ماشي مع أبي، أنا قلت القصة ده قبل كده، وأمشي وهو يتأملني فإذا رآني قد عييت، يعني تعبت، أمرني أن ألقي حجرا واحدا فألقي ويخف عني، فأمشي إلى أن يتبين له تعبي فيقول لي هل عييت، فأخاف وأقول لا، فيقول لما تقصر إذن في المشي، ليه أنت ما متمشيش، فأسرع بين يديه ساعة ثم أعجز، فيأخذ الحجر الآخر فيلقيه، فأمشي حتى أعطب، يعني أتعب خالص، فحينئذ كان يأخذني ويحملني، شيله يا الله، وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم فيقولون يا شيخ عيسى، لو أبو يعني، ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج، فيقول والدي معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمشي، وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالا. وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء ثوابه، فكان ثمرة ذلك من حسن نيته أني انتفعت بسماع هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري وغيره، ولم يبقى من أكراني أحد سواي حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار. هل وجدتم والدا كهذا؟ رحمه الله تعالى، رحم الله الشيخ عيسى، يمشي ابنه بحجرين عشان يعلمه الصبر، ولما ابنه يعطب من المشي يشيله ويركبه على ظهره ويمشي به من بلد لبلد، إن شئت تقول من دولة لدولة، رجاء أن يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك انتفعوا، ذلك كان في بركة. الولد دلوقتي ابن عشر سنين بياكل شيبسي ونايتي وكاراتيه وما يعرفش اي حاجه عن حاجه، وبيلعب في الشارع، ولو غلط في حد يقول يا اخي عيل، يا اخي عيل عيل، لله الامر من قول بعد. الشيخ ابو غده رحمه الله تعالى عليه بيعلق قائلا ما هذا الاشتغال بحب الحديث، ايه الجمال ده، ما هذا الاشتغال بحب الحديث وطلبه والرغبه في تحصيله وإسماعه للطفل ابن سبع سنين، وما هذه الحيلة النادرة والوسيلة العجيبة، هو يشير حجرين، تحميله الحجرين ثم إلقاؤهما عنه واحدا بعد واحد في تهوين المشقة عليه وتنشيط العزم منه وشد القوة والدأب فيه على السير وقطع المسافات الطويلة، وهم أمثاله وهم أمثاله اللعب واللهو بالملهيات وأكل الحلاوة والسكرات، وبمثل هذه الأشواق المحرقة عاشت السنة المطهرة في صدور هؤلاء المسلمين العجم في تلك البلاد، التي ليست لغتها اللغة العربية، ولكن في قلوب أهلها وعقول بنيها حب العربية وحب السنة النبوية. الواحد منكم أو الواحد مننا ممكن ما يصحيش ابنه لصلاة الفجر عشان خايف عليه من البرد، ممكن يسيبه نايم، يضع على ظهره وعصره ظهره عشان نايم يعني، للأسف احنا كده. الله المستعان. حمله الرأفة بابنه على الإضرار به وبابنه، لكن هذا الرجل لم تحمله الرأفة قط، لأنه يعلم أنه يمشي به إلى المكرمات وأنه يريد له رفع الدرجات. الإمام السمعاني رحمه الله اعتنى به والده عناية كبيرة. بيحكي بيقول لما بلغت 3 سنوات ونصف، 3 سنين ونصف، فكان والدي أو كان والده في مرو وفي نيسابور يحضره مجالس المحدثين وعن 3 سنين ونصف، ويكتب له ما أملوه أو ما قرئ عليهم في تلك المجالس وهو حاضر، ويثبت ذلك ويصححه ليكون أصلا يرجع إليه ولده ويروي منه إذا كبر، وكان يأخذ له الإجازات منهم. وبهذا حصل لولده علو الإسناد من مشايخ عصره، وكانت هذه الإجازات والسماعات والمقرؤات أساس مادته العلمية الأولى. سبحان الملك، والله إن هذا العجب، أن يهتم هذا الأب بأن يسمع ابنه الحديث وهو ابن 3 سنين ونصف، بل ولا يكتفي بذلك، بل يكتب له ويدون إجازات المشايخ وسماعات المشايخ له حتى يختصر له العمر، فيفوز على أقرانه وينتفع به في الكبر. سبحان الله. من أجل هذا كان جيلهم يأتي بالعجائب، أما جيلنا لا يعرف أجيالنا إلا بالبطالة والكسل والعوار. دائما كنت أقول نحن بصمة عار ووصمة عار في هذه في جبين هذه الأمة. أردأ جيل مر على تاريخ الأمة هذا الجيل، أردأ جيل وأسوأ جيل، شبابه تافهون. يعني لما تلاقي عيل عنده استغفر عيل يعني ده يتجال عيل 23 سنة وقاعد على برامج التيك توك واليوتيوب وعايز يطلع بلوجر ولا عايز يطلع يوتيوبر ولا عايز كلها ممكن، حلال حرام مش مشكلة، وتافه وتفاهة وشغالة تفاهة خلاص على كده، وهم ممكن طول اليوم عمال يعلق على قنواته اليوتيوب والفيسبوك ومنتهى التفاهة. تلاقي مرأة طالعة تتبرج ولا تعرض عرضها لأجل مال عشان القناة بتاعتها تشتهر وتعلى. جيل ما رأينا مثله في أجيال الأمة، والله الواحد مستحي أن يوم القيامة يحشر في مثل هذا الجيل، وهو من آفات هذا الجيل، يعني أنا من آفاته. فلذلك بنقول نحاول أن يعني رب استعالى يجعلنا لبنات، أن احنا نقدر مثلا نقول يا رب كنا في الجيل ده وكنا بنذكرك ونذكر عبادك، لأن أفضل العبادة وقت غفلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، هي الهرج اللي هو الفتن، كثرة القتل، كثرة الفتن، شغال الناس، غفلة الناس، تعبد الله تعلم الناس الخير في هذا زمان الفتن، هذا كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نجد على الخير أعوانا، نحن نحارب من إخواننا أمثالنا من بني جلدتنا، نحارب يصدون علينا كل سبيل ويقطعون لنا كل طريق، فما عدت تجد اليد التي تعاونك أو تسندك أو تكون في ظهرك. وإن لله وإن إليه راجعون. الأمثلة في السلف كثيرة جدا، لكن الوقت مضى مننا. لو كان في إن شاء الله في العمر بقية يوم الأربعاء القادم في توقيت مثل هذا التوقيت العشر توقيت القيامة، نأخذ بعضا برضك من نماذج تربية السلف لأبنائهم، ونأخذ الثاب الثالث والعادات الجاهلية، لندخل على العلاج العام وأسس العلاج، لعل الله عز وجل أن يجعل فرجا ومخرجا إن شاء الله تعالى. ربما حلقة أو حلقتين، وقبل يعني إن شاء الله احتمال قبل رمضان بأسبوعين بإذن الله هنبدأ بقى سلسلة العمل مع القرآن. هناخد سورة الفاتحة وسورة البقرة كمنهج لتدبر الآيات، الآية الواحدة والعمل في الآية الواحدة، لعل الله عز وجل أن يبسط لنا الخير ويفتح لنا، وتكون فاتحة خير، وإن شاء الله تنبسط وتكون سلسلة رائعة. هنوقف سلسلة ربي لك عود قبل رمضان بأسبوعين إن شاء الله تعالى، ونبدأ مع سلسلة الهدايات. وإن شاء الله إحنا في رمضان هيكون اللقاء سبت واثنين أربع بإذن الله تعالى مستديم، لكن هو بس عشان بسافر من دول فالاثنين بس بينقطع مننا، لكن إن شاء الله في رمضان هيكون الثلاث أيام متوفرة بإذن الله تعالى. وربما نأخذ جمعة، تكون جمعة وجمعة نغذي حيث إن إحنا نخلص الفتحة والبقرة في تدبر الآيات. عايزين همة وعجلت إليك يا رب لترضى، نكثر من الاستغفار نكثر من التوبة، ربنا يعلمنا وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله.